التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم الآن في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تقول إنها توصلت لاتفاق مبدئي لحل المشكلات التقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان غربية نابلس. ورفض شعبي في المغرب لزيارة وزير الحرب الاحتلال الإسرائيلي وإبرام اتفاقية تفاهم ثنائية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تدخل مفاوضات فيينا بكامل إرادتها للتوصل إلى اتفاق نووي جيد. وخلال محادثات عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال عبد اللهيان أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي لحل المشكلات التقنية مع الوكالة الذرية خلال زيارة غروسي، ونتابع إصدار بيان مشترك في أول فرصة ممكنة. وفي جانب آخر، أعرب عبد اللهيان عن ارتياحه للتطورات الإيجابية في علاقات البلدين خلال الأشهر الأخيرة، مستنكرا تدخل أمريكا في شؤون الصين. بدوره وصف الوزير الصيني جهود إيران لإحياء الاتفاق النووي بالمنصفة، مؤكدا معارضة بلاده لأي عمل متطرف تجاه الاتفاق. لكن غروسي غدا ختام زيارته إلى إيران ومسؤوليها قال إن المفاوضات مع إيران كانت بناءة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأشار خلال مؤتمر صحفي في اختتام اجتماعات اليوم الأول لمجلس محافظي الوكالة إلى أن التحديات التي تواجه الطرفين هي فهم البعض. وحول تصريحات غروسي المتناقضة وتطورات بشأن النووي الإيراني، تابعوا هذا التقرير.
غدا ختام زيارته إلى إيران ولقائه مسؤوليها، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من فيينا إن المفاوضات مع إيران كانت بناءة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. واعتبر غروسي خلال مؤتمر صحفي في اختتام اجتماعات اليوم الأول لمجلس محافظي الوكالة أن وكالته لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الطرفين هي فهم البعض. وأضاف غروسي أنه لم يحدد بعد موعدا لزيارته القادمة إلى طهران إلى أنه تم الاتفاق على التواصل عن كثب. ورد غروسي على سؤال لمراسلة قناة بريس تي في حول سبب تناقض تصريحاته إيجابيا أثناء وجوده في طهران وسلبيا أثناء خروجه منها.
أصغيت إلى ما قلتموه في طهران يوم أمس، وقلتم أن المباحثات كانت بناءة، ولكن عندما قرأت بيانكم اليوم استخدمتم كلمة غير محسومة، المفاوضات لم تحسم. هذا يعني أن نبرتكم مختلفة وكأنها تتعارض.
كلا، ليس تعارضا، المباحثات كانت بناءة وفي المسار الصحيح، كانت مهنية احترافية، هذا جانب، ولكننا لم نستطع أن نتوصل إلى اتفاق.
إذن هذا يعني أنه من الممكن أن تتوصلوا إلى اتفاق؟
يجب علينا أن نتوصل إلى اتفاق، يجب علينا أن نفعل ذلك.
وحسب إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، فإن مدير الوكالة الدولية أكد على أنه لم يرى أي انحراف في برنامج إيران النووي، وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والمعايير الدولية. وشدد إسلامي على أن المباحثات مع غروسي في طهران تناولت القضايا الفنية والملفات السياسية، ومعتبرها مؤامرات لإعاقة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في القدس المحتلة، في حين أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين شمال غربي نابلس. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة سلوام القدس المحتلة، فيما أصيب نحو 60 آخرين بحالة اختناق بالغاز. وتركزت المواجهات في حي بئر أيوب بسلوان، حيث تمكن الشبان من تدمير كاميرات المراقبة التابعة للاحتلال. صادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة لبناء حي استيطاني جديد في منطقة عطروت في شمال القدس المحتلة. وقالت القناة السابعة العبرية أن الحي الجديد يشمل بناء ما يزيد عن 1000 وحدة سكنية إضافة لفنادق ومباني عامة. ولفتت القناة إلى أن الخطة تشمل أيضا بناء مواقع تجارية، وسيكون البناء على حوالي 1200 دونما. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخال أن المقاومة رممت قدراتها بعد معركة سيف القدس وعززت سلاحها بالتصنيع المستمر. وقال النخالة أن الاحتلال يعتبر قطاع غزة قنبلة موقوتة ويريد تفكيكها، وأن التسهيلات الجديدة التي تأتي في هذا الإطار لافتا إلى أنه لا يستبعد اغتيال أو استهداف قادة وعناصر من حركة الجهاد. وحذر الاحتلال بأن الرد سيكون بقصف تل أبيب فورا. فرقت شرطة مكافحة الشغب التركية احتجاجا في اسطنبول منددا بالسياسات الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة. وبدأ المتظاهرون ومعظمهم من الجماعات اليسارية التجمع في حي قاضي كوي السكني الهادف الجانب الأسيوي من اسطنبول، حيث تدخلت الشرطة واحتجزت العشرات من المتظاهرين الذين رددوا الهتافات المطالبة باستقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما استخدمت الشرطة الدروع لتفريق الحشود. وللمزيد بشأن غضب الشارع التركي من الحكومة بسبب انهيار الليرة نتابع التقرير التالي.
انهيار الليرة أزمة فجرت الشارع التركي وأثارت زوبعة في وسائل الإعلام العالمية غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة في سوق العملات. تلت ذلك تظاهرات طالبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالاستقالة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. المعارضة التركية ممثلة بكمال كلتشار أوغلو وميرال أكشنر اتهما أردوغان بعدم الكفاءة، وقوبلت مطالبهما بالانتخابات المبكرة بالرفض.
من الآن فصاعدا أردوغان يمثل مشكلة أمن قومي أساسية لتركيا.
بدوره دعا وزير الاقتصاد السابق زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان الرئيس التركي إلى التوقف عند هذا الحد ومراجعة حساباته بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار الليرة. الخبراء بدورهم دخلوا على الخط ورأوا في تسارع انهيار الليرة ما ينذر بنتائج سلبية ليست بالهينة على الاقتصاد التركي المرهق. وفي مواجهة ذلك يبدو أن تركيا تتجه إلى تعزيز التقارب مع خصومها الإقليميين في مسعى للخروج من العزلة الدبلوماسية التي فاقمت الضغط على اقتصاد البلاد والاستثمارات الأجنبية. وهو ما يفهم من زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا بدعوة من أردوغان، وإبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات الطاقة والاستثمارات والتكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجستيات. وستقوم الإمارات في إطار هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بتعزيز حجم استثماراتها المباشرة على الأراضي التركية. مؤشرات التقارب هذه وإعادة النظر في العلاقات الثنائية تأتي بعد سنوات من التوتر بين البلدين اللذين دعما أطرافا متناحرة في النزاع الليبي واختلفا في قضايا إقليمية أخرى. ووصلت الأمور لحد اتهام أنقرة للإمارات بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
أعلن الكيان الصهيوني إبرامه مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب هي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات الاحتلال مع الدول العربية. وأكد مسؤولون صهاينة أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء أمس في الرباط بين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالحكومة المغربية عبد اللطيف لودي. وتعتبر زيارة غانس للرباط الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات الثنائية بين الكيان الإسرائيلي والمغرب. وحول زيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمغرب نتوقف وهذا التقرير.
يمضي المغرب في طريق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد استقبل وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس في زيارة تستمر حتى الخميس، فاتحا بذلك الباب للعلاقات التطبيعية الواسعة بين الطرفين. وضمن برنامج الزيارة وقع المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي مذكرة تفاهم عسكرية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون الأمني بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي. مصدر إسرائيلي اطلع على مذكرة التفاهم التي وصفت بسرية، قال إنها لا تتضمن اتفاقات عسكرية محددة، لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل. وحول تلك الاتفاقية قال المصدر إنها خطوة مهمة للغاية، وستسمح للجانبين بتبادل الأفكار والدخول بمشاريع مشتركة وفتح الباب للصادرات الإسرائيلية. وأضاف أن مذكرة التفاهم ستمكن الجانبين من التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري ومجالات أخرى، ولم يرد تعليق فوري من المغرب بشأن الوثيقة. إلى ذلك رفض مناهضو التطبيع في المغرب الاتفاقيات بفعاليات احتجاجية ونددوا بزيارة غانتس. وفي بيان دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع والشعب المغربي إلى التعبير عن رفضهم لاستقبال وزير الحرب. وكان المغرب إضافة للإمارات والبحرين والسودان قاموا بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي العام الماضي بموجب اتفاقيات رعتها الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير الحرب الإسرائيلي إلى المغرب تأتي بموازاة أوضاع متوترة بين المغرب والجزائر، إذ أن المغرب كان وقع اتفاقا ثلاثيا تعترف بموجبه واشنطن بسيادته على الصحراء الغربية مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي الذي حصل أواخر العام الماضي.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إثيوبيا، حيث تقاتل القوات الحكومية ضد جبهة تحرير تيغراي في الشمال. وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت هذا الأسبوع السيطرة على منطقة شيوار روبت شمال شرق أديس أبابا. وذكرت وسائل إعلام من رسمية إثيوبية أن رئيس الوزراء أبي أحمد وصل إلى الجبهة وأنه يقود هجوما مضادا على مسلحي جبهة تحرير تيغراي. أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الدفاع الجوي السوري أسقط 10 صواريخ إسرائيلية من أصل 12 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة. وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت إن 6 مقاتلات تكتيكية F-16 بالقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت من المجال الجوي اللبناني 12 صاروخاً على مواقع في محافظة حمص السورية، مضيفاً أن الدفاعات السورية أسقطت الصواريخ بأنظمة بوك M-2A وبانسير S الصاروخية للدفاع الجوي روسية الصنع. وأخيرا رفعت كل من روسيا وأوكرانيا حالة التأهب العسكري بإجراء تدريبات عسكرية قرب حدودهما المشتركة. وأعلنت موسكو أن أسطولها الذي يتمركز في شبه جزيرة القرم يجري تدريبات عسكرية واسعة جنوب أوكرانيا. بدورها نفذت أوكرانيا ما وصفته بعملية خاصة كان قد أعلنت عنها أمس الحدود الروسية، وقالت أنها تقوم بتدريبات عسكرية قرب حدودها مع روسيا البيضاء. بهذا نصل معكم الختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تقول إنها توصلت لاتفاق مبدئي لحل المشكلة التقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان غربي نابلس. وربط شعبي في المغرب لزيارة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي وإبرام اتفاقية تفاهم ثنائية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 9:18 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10:00 عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00 عند 11:14 يأتيكم إعادة برنامج أرض المقاومة. في الساعة 11:44 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:51. في تمام الساعة 12:00 يأتيكم برنامج نهج الحياة. تستمعون على مدى 20 دقيقة إلى برنامج أدب المقاومة في الساعة 12:11 يليه أهل التقى. نور وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:47 على مدى حوالي 10 دقائق. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى تجوال آخر في عالم السينما الإيرانية للحديث عن نشاطات السينما الإيرانية، حيث نواصل في هذه الحلقة وقفتنا عند سينما الدفاع المقدس وما أنتجته في هذا الإطار،
حيث نعرفكم أيها الأفاضل على مجموعة من المسلسلات التلفزيونية التي تناولت موضوع الدفاع المقدس. كما ستكون لنا وقفة مع أحد النجوم السينمائيين، إذ يكون نجمنا لهذه الحلقة هو الشهيد السيد مرتضى أويني. وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة الختام لمسلسل غولي بامتشال، أي زهرة الربيع، للمخرج محمد علي طالبي. نرجو أن تنال رضاكم أيها الأفاضل.
مستمعينا الكرام، لقد أدخلت الحرب الشرسة التي شنها حزب البعث ضد جمهورية إيران الإسلامية أدخلت السينما والتلفزيون الإيراني مرحلة مهمة من عمر السينما الإيرانية، قادتها لتجربة جديدة نحو إنتاج أفلام ومسلسلات عن الحرب والدفاع المقدس، أفلام ومسلسلات تميزت عن نظيراتها الدولية بالتركيز على المضامين التربوية والإنسانية ونشر ثقافة المقاومة والشهادة، بدلا عن خلق رموز في المعارك ومشاهد الأكشن الذي بنيت عليها سينما هوليوود. وبالأحرى يمكن القول إن الأبطال والرموز التي أظهرتها السينما الإيرانية في أفلام الدفاع المقدس هم أبطال في الإنسانية والأخلاق والتعامل الحسن حتى مع العدو وفي أحلك الظروف.
أجل مستمعينا الأكارم، إن أفلام الدفاع المقدس لا تتناول الحرب والقدرات العسكرية في ساحات الحروب كما هو الحال في السينما الدولية. إن الأصالة في هذه الأفلام هي تبنى على إثارة القيم والمعتقدات الدينية والثورية والدفاع عن الشعب التي يتعرض لهجوم بربري والدفاع عن وحدة أراضي البلاد. خلال فترة قصيرة تمكنت أفلام الدفاع المقدس من أن تجد طريقها إلى إقبال الناشطين في المجالات الثقافية والفنية أولاً، ومن ثم جمهور المشاهدين، بحيث تناول الأدب والشعر الفارسي موضوع الدفاع المقدس، وإثر ذلك بادر المنتجون وأصحاب السينما إلى تناولها في الأفلام والمسلسلات. ولهذا السبب فإن الفنانين في هذا المجال لم يكتفوا بالاهتمام بالقضايا التقنية والعسكرية، بل إنهم يخصصون أوسع مجال للبحث والدراسة في المضامين القيمية التي يجب أن يحظى بها العمل.
في سياق الأعمال السينمائية التي قام بها المخرجون بهدف انعكاس الأجواء المعنوية والقيمية التي كانت أيام الدفاع المقدس وما كان يجري خلف الجبهات من أحداث وواقعيات، أصبح لهم توجه كذلك نحو إنتاج المسلسلات التلفزيونية عن الدفاع المقدس، مسلسلات كان عليها الإقبال الكبير من قبل جمهور المشاهدين بفضل الفرصة التي تحظى بها للبث في التلفاز.
مستمعينا الكرام، إنما يميز الأعمال السينمائية عن المسلسلات التلفزيونية حول الدفاع المقدس وبحسب المهتمين هو طريقة وكيفية رواية الأحداث وطبيعة التطرق لها، طبيعة يمكن التطرق إليها في السينما بكل وضوح ودون أي إبهام مقابل المسلسلات التلفزيونية. والحال أن الأعمال السينمائية تسعى إلى التطرق مباشرة إلى الحرب والنتائج التي تترتب عليها، إلا أن أغلب المسلسلات التلفزيونية المنتجة في هذا الإطار تعتبر الحرب المفروضة ذريعة لكاتب السيناريو ليتطرق إلى أمور أخرى. أما المخرج إن لم يتمكن من استثمار هذه الإمكانية تكون النتيجة خلاف ما هو متوقع. بمعنى آخر فإنه سيكون المنتج بعيدا كل البعد عن القيم الروحية والمعنوية والأخلاقية والتربوية المستوحاة من أجواء الحرب المفروضة.
مستمعينا الكرام، إن نتائج الدراسات التي أجريت في الأعمال والمسلسلات التلفزيونية وبرغم كثرتها بعد فترة الحرب إلا أنها تشير إلى ضعف الإقبال على تلك الأعمال، الأمر الذي جعل المخرجين أن يبتعدوا عن أجواء المعارك وساحات القتال المكلفة والانتقال بكاميراتهم خلف الجبهات لتصوير أجوائها وأحداثها، وهي بالطبع أفكار ورؤى تجعل من الحرب والدفاع المقدس في الهامش وتجعل الصدارة للاهتمام بالدراما والقضايا والأحداث خلف الجبهات.
أيها الأفاضل، إن هذا التوجه قد ترك تأثيراته على جمهور المشاهدين لأفلام الدفاع المقدس، فالعمل إن لم يحتوي على رواية مؤثرة فلم يحظى بالتالي بإقبال المشاهدين، وهذا بالطبع خلافا لما جرت العادة عليه خلال سنوات الدفاع المقدس والأفلام السينمائية التي كانت تنتج في تلك الفترة، إذ كانت تنجح أفلام الدفاع المقدس وإلى جانب سائر الأفلام السينمائية في مواضيع اجتماعية ودرامية في كسب اهتمام المشاهدين وتنال إعجابهم.
نجوم سينمائية.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية.
ولد مرتضى أويني عام 1947 للميلاد في مدينة ري بجنوب العاصمة الإيرانية طهران من عائلة ملتزمة دينية. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في زنجان وكرمان والعاصمة طهران، وقد عرف الفن ومارسه منذ الطفولة، فقد كان شاعرا ويكتب القصص القصيرة ويرسم. بعد إكمال المرحلة الابتدائية والثانوية التحق بالجامعة ونال شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، وكانت له بحوث ودراسات في الأدب الفارسي، وله مؤلفات في الفكر وفلسفة الفن والسينما. اقترن الفكر والفن في مرتضى أويني منذ أيام الشباب، حتى وجد ضالته التي تروي غليله في التعبير عن مكنوناته الفكرية والفنية في السينما الوثائقية، فالتزم فن إخراج وإنتاج الأفلام الوثائقية. بعد انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس مؤسسة جهاد البناء، عين بأمر من الإمام الخميني عام 1979 للميلاد في هذه المؤسسة لرفع الحرمان واليأس عن القرى والأرياف. توجه نحو إنتاج الأفلام التلفزيونية في مؤسسة جهاد البناء، ثم التحق بفريق إنتاج سلسلة وثائقيات رواية فتح التلفزيونية، والذي عكس فيها جانبا من الأجواء الملحمية والمعنويات الإيمانية التي كان يعيشها المقاتل الإيراني أيام الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل نظام البعث العراقي الصدامي المقبور، وأنتج في هذا المجال 100 فيلما وثائقيا. في عام 1993 وأثناء تصويره عمليات البحث عن رفات الشهداء في المناطق الحربية، وقعت رجله على لغم من بقايا الحرب فسقط شهيدا ليلحق بصفوف الشهداء الذين وظف كل طاقاته الفنية والفكرية لتوثيق ملاحمهم.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأحبة، نعرفكم فيما يلي على بعض من المسلسلات التلفزيونية التي أنتجت حول موضوع الدفاع المقدس، والبداية مع مسلسل غولي بومتشال أي زهرة الربيع، إنتاج عام 1991 من إخراج محمد علي طالبي وتأليف الكاتب كامبوزيا بارتوي. يروي المسلسل قصة فتاة من جنوب إيران تدعى ليلى، تفقد عائلتها وأقاربها إثر القصف الصدامي أيام الحرب المفروضة على إيران، فتضطر بعدما حدث لها أن تسافر إلى طهران لتتجه بعد ذلك إلى شمال إيران بحثا عن أختها الوحيدة التي على ما يبدو تقطن هناك، فتلجأ ليلى في سفرها هذا إلى شيخ كبير ليوصلها إلى أختها.
يلقي هذا المسلسل الضوء على أجواء المدن وظروف الأسر والعوائل المنكوبة خلف جبهات القتال. إن هذا المسلسل كان ضمن أولى الأعمال التي تناولت موضوع الدفاع المقدس في إطار مسلسل تلفزيوني، وقد استطاع حين عرضه عبر شاشة القناة الأولى أن يكتسب إقبالاً بلغت نسبته أكثر من 90%، كما أن المسلسل حظي بإقبال من المشاهدين في الدول العربية، حيث قال المخرج: إن العديد من المشاهدين في الدول العربية كانوا يقومون بتوجيه مستقبلاتهم الهوائية نحو إيران لمتابعة هذا المسلسل، الأمر الذي دفع بالمنتجين إلى اقتراح القيام بإنتاج الفصل الثاني من المسلسل، إلا أنه بحسب المخرج محمد علي طالبي لم يتمكن من إقناع المسؤولين وبقي المقترح على حاله.
مستمعين الأحبة، قلما نجحت أفلام ومسلسلات الدفاع المقدس في منح الأمل والروح إلى الحياة من جديد، فغالبا ما يكون الحديث عن الظلم والتجاوز والعدوان أو الروح المعنوية والقيمية والثبات التي يتمتع بها المجاهدون، ولكن مسلسل زهرة الربيع تمكن من ترسيخ فكرة أن الحياة ما زالت مستمرة بعد الحرب، إذ تجد ليلى نفسها غريبة في بداية الأمر داخل الأسرة الجديدة، إلا أنها يوما بعد يوم تنسجم مع أفراد الأسرة لتبدأ بحياة جديدة مع تلك الأسرة.
شو هاد؟ شو هالتياب الوسخة؟ يلا بدلي تيابك لشوف. هدول ماشي حاله من وقت ما كان بيناتنا، كنتي تتعبي كتير بصراحة، ما قصرتي. قومي غيري تيابك. الله يعطيك العافية يا بنتي، رح نفقدلك كتير. يكتر خيرك يا بنتي، انتي ربيتي طفلين صغار يتامى، وهذا مو قليل، بالأخير إلك ثوابهم، رعاية اليتيم صدقة.
تم إنتاج هذا المسلسل في ظروف خاصة وبعد أشهر قليلة فقط من انتهاء الحرب المفروضة، وفي مشاهد حقيقية، حيث كانت تشهد مدن مثل أبادان وخرمشهر آثار الدمار وخراب البيوت، إذ كان الناس قد هاجروا بيوتهم وما فيها.
شارك في بطولة المسلسل الذي أنتج عام 1991 الفنان داود رشيدي وفاطمة معتمد آريا والطفلة ستارة جعفري، هذا وقد تمت دبلجة مسلسل غولي بامشال باللهجة السورية وقد بث عبر قناة آي فيلم.
والآن مستمعين الأفاضل، ننتقل معا للحوار التالي مع ضيف البرنامج، والحوار الذي أجراه الزميل حيدر جبارة.
مستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي الكريم في هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، الكاتب والمخرج السينمائي الإيراني الأستاذ منعم سعيدي. أستاذ منعم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم وبجميع المستمعين،
حياكم الله. أستاذ منعم، تتأثر أفلام الدفاع المقدس في السينما الإيرانية بالقيم والأجواء المعنوية والجرائم الحربية التي ارتكبها العدو، خلافا لما تكون عليه الأفلام الأجنبية الحربية، الأمر الذي ميز السينما الإيرانية عن الدولية في هذا الإطار. كيف تقيمون هذا التوجه السينمائي لدى أفلام الدفاع المقدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السينما الإيرانية الحديثة يعني من بعد الثورة عملت نوع من الترميم أو إعادة بناء لأسس السينما الإيرانية التي هي إلى تاريخ طويل، وتقريبا يناهز تاريخ السينما الإيرانية لمئة سنة، ولكن من بعد الثورة الإسلامية وانتصار الثورة وصلت إلى القناعات أنه أي شيء يخص الإنسان والقيم الإنسانية فهي اللي ترسم جميع يعني محتوى وأسس الأفلام بشكل عام. وبهذه الإطار من ناحية الأفلام المقاومة بالأحرى أو الدفاع المقدس كما يسمى بإيران، بس هي نوع من المقاومة اللي هي استمرت خلال ما بعد الحرب العراقية الإيرانية بالدفاع عن القيم للمقاومة، أي مقاومة في كل العالم، فهي تركز على الهم الإنساني والقيم الإنسانية، فبالتالي هذه صار أساس رئيسي للأفلام من هاي النوع، وأيضا الأفلام الأخرى مثل الأفلام الاجتماعية والبوليسية وحتى الفكاهية والكوميديا. فبالتالي القيم الإنسانية هي المعيار الأول أو الأسس الأولية لكل الأفلام ما بعد الثورة الإسلامية. حتى لو عن الجريمة هناك سيناريوهات تكتب لها نظر لأسس وقيم الإنسانية بشكل شامل.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ منعم سعيدي الكاتب والمخرج السينمائي الإيراني. أستاذ منعم سعيدي، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
عفوا.
الشكر موصول للسيد حيدر جبارة على هذا الحوار الذي تناول بعدا آخر من أبعاد سينما الدفاع المقدس. ابقوا معنا مستمعينا ومستمعاتنا وتتمت برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الأفاضل، إلى مسلسل تلفزيوني آخر بعنوان بهترين توبستان مان، أي أفضل صيف لي، إنتاج عام 1996. المسلسل يتناول حكاية يافع يدعى سعيد، يقرر أن يقضي عطلته الصيفية مع المجاهدين في جبهات القتال. مخرج المسلسل علي بهادر الذي له نشاط أكبر وأوسع في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية قام بإخراج هذا المسلسل لأول مرة. مسلسل يحمل جانبا من الفكاهة والكوميديا، لا سيما مع حضور اليافعي حينها الممثل الكوميدي علي صادقي الذي قام بأداء دور سعيد، حيث دخل إلى عالم التمثيل السينمائي من خلال هذا العمل. لم يقتصر نشاط المخرج علي بهادر في مجال أفلام الدفاع المقدس بهذا المسلسل، فقد بادر المخرج بعد 5 سنوات من إخراجه لمسلسل أفضل صيف لي إلى إخراج مسلسل آخر بعنوان إشق سول هاي جانج، أي حب سنوات الحرب، والذي عرض ب13 حلقة. استلهمت فكرة المسلسل من كتاب روائي بهذا العنوان، وفي استطلاع للرأي أجري بشأن مستوى الإقبال على هذا المسلسل فقد حصل على درجة 7.8 من مجموع 10 درجات. إن درجة الإقبال هذه تشير إلى أن الجمهور المشاهد أبدى رغبة كبيرة لمتابعة هذا المسلسل، والذي أنتجه القسم الحربي التابع للقناة الأولى في التلفزيون الإيراني.
اعتمادا على عدد من المعايير والمؤشرات، فإنه يمكن القول أن مسلسل أفضل صيف لي من ناحية الشكل والمحتوى وبيئة الإنتاج يشبه إلى حد كبير أعمالا ومسلسلات تلفزيونية عدة، وذلك مثل مسلسل قفص براي بارفاز، أي قفص للتحليق، مسلسل نو بوردرانج والمدبلج عربيا من لم يجتهد، مسلسل خانية بيبرانده، أي بيت بلا طير، مسلسل سرود خاك، أي نشيد التراب، ومسلسل خط فيجي، أي الخط الخاص.
أحبتنا الأفاضل، بالانتقال إلى مسلسل تلفزيوني آخر ألقى نظرة أخرى إلى الدفاع المقدس، إنه مسلسل خش ركاب والمدبلج عربيا شاحنة الحلوة، إنتاج عام 2002. المسلسل يحكي رواية سائق شاحنة يدعى تقي، حيث حاول المخرج أن يدخل أجواء الحرب من خلال إلقاء نظرة إلى ما يجري خلف جبهات القتال. لقد تمكن المسلسل وبسبب احتوائه على مشاهد الفكاهة والكوميديا أن يشغل مكانة لدى اهتمام الجمهور المشاهدين لأفلام الدفاع المقدس، فقد تابع المشاهدون بشغف مجرى التغيير الذي رافق شخصية السائق تقي الذي لم يكن في بداية الأمر راغبا أن يعمل بشاحنته في المناطق الحربية، إلا أنه يتغير شيئا فشيئا ويتحول إلى مجاهد غيور يشري نفسه من أجل الدفاع عن الوطن أمام العدو الغاشم.
نعم مستمعين الكرام، وصل المخرج علي شاحاتمي إنتاج نسخة جديدة من هذا المسلسل بعنوان خش غيرات، المدبلج عربيا صاحب الغيرة، إلا أنه لم يلقى إقبالا كما كان الأمر لمسلسل شاحنة الحلوة. حكاية المسلسل تتناول شخصا لا يهتم بالحرب والمشاركة في جبهات القتال، إلا أن الأحداث التي يواجهها تدفعه إلى أن يدخل أجواء الحرب. إن امتلاك رؤية متميزة عن الحرب والدفاع المقدس قد وفر فرصا وتحديات أكبر أمام المنتجين لإنتاج أعمال حظيت بإقبال أكثر من قبل المتابعين، وهذا ما لوحظ في مسلسل شاحنة الحلوة، ولم يكتب هذا النجاح لمحاولة المخرج الثانية أي مسلسل صاحب الغيرة.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، فقرة أنغام سينمائية نخصصها للاستماع للشارة الختامية لمسلسل غولي بومتشال أي زهرة الربيع، إخراج محمد علي طالبي والذي تعرفنا عليه في هذه الحلقة من البرنامج. الشارة بصوت المنشد الإيراني بيجان بيجاني من مواليد 1953 في مدينة بابول شمال إيران. نقدم لكم هذه الشارة مع ترجمتها إلى العربية.
عزیز وقت بحاره بیا دست به دست بدیم یاله بکاریم وقت بحاره عزیز موقع کاره بیا دست به دست بدیم یاله بکاریم وقت بحاره عزیز موقع کاره گله پنچار گله پنچار بیرون بیا بیرون بیا.
يا زهرة الربيع هيا خروجي، هيا خروجي فقد حل الربيع وفصل الزرع، إنها الزهور تفتحت والعندليب يغرد أيها الحبيب، إنه فصل العمل، هيا معي لنغرد ونزرع الزهور فهذا فصل العمل، هيا معي لنغرد ونزرع الزهور فهذا فصل الربيع. في ليلة مقمرة آت أنا آت أيها الحبيب، فداء عينيك الحائرتين أيها الحبيب، يا من هام قلبي بحبه، هيا معي لنغرد ونزرع الزهور فهذا فصل العمل هيا معي لنغرد ونزرع الزهور، فهذا فصل الربيع.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على طيب المتابعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته.
طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي هذا أسئلتنا وأجوبة الثقلين. مستمعينا، لماذا حصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طريق النجاة من الضلالة بكافة مراتبها بالتمسك ليس بالقرآن الكريم وحده بل بالقرآن والعترة المحمدية معا؟ فقال في حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا السؤال عرضناه قبل عدة حلقات من هذا البرنامج، وبحثنا عن إجابته في القرآن الكريم نفسه، فوجدنا أن حديث الثقلين وما ورد فيه من حصر النجاة بالتمسك بالكتاب العزيز والعترة الطاهرة معا إنما هو ترجمان وبيان نبوي لعدة من الآيات الكريمة، منها الآيتان الثالثة والرابعة بعد الأربعين من سورة النحل، ومنها الآية السابعة من سورة آل عمران، ومنها الآيات 75 إلى الآية 80 من سورة الواقعة، ومنها الآية 49 من سورة العنكبوت.
وهذه هي التي نستنير بنورها في هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله.
وأهلا بكم مستمعينا. في الآية 49 من سورة العنكبوت وصف الله تبارك وتعالى كتابه المجيد بوصف خاص مثير للانتباه، فقال فيها وقبل ذلك في الآيتين اللتين قبلها: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
أعزائنا، نتدبر معا في الآيات الكريمة فنجدها تصرح بعدة حقائق. أولها التأكيد على أن القرآن الكريم من الله عز وجل أنزله على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والذي لم يكن يتلو كتابا من قبله ولا يخطه بيمينه، أي لم يؤلفه ولم يكتبه بنفسه من كتاب سابق كما زعم المشركون أن القرآن من أساطير الأولين.
والحقيقة الثانية التي نستفيدها من هذا النص القرآني أن ثمة طائفة من الناس أوتوا العلم، فجعل الله القرآن آيات بينات في صدورهم، ومن الناس من يؤمن به تبعا للذين أوتوا العلم والكتاب، ومن الناس من يجحد به، وهؤلاء هم الكافرون والظالمون. فمن هم الذين أوتوا العلم؟ فجعل الله القرآن آيات بينات في صدورهم. للإجابة نرجع إلى القرآن الكريم نفسه، فنجده يصرح بجعل القرآن آيات بينات في صدور هذه الطائفة، ويصرح من جهة ثانية بأن القرآن أنزل على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال أصدق القائلين في الآية 97 من سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
وقال عز من قائل في الآيات 92 بعد 100 إلى 95 بعد 100 من سورة الشعراء المباركة: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من هنا نفهم أن هذه الطائفة من الناس هم من مرتبة عالية من الطهارة، بحيث تكون قلوبهم أوعية للآيات القرآنية مثل ما كان قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أهلا لأن ينزل الروح الأمين بالقرآن عليه. إذن فهؤلاء هم صفوة من الناس اصطفاهم الله، فجعل قلوبهم أوعية ترث كتابه العزيز من قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا ما تصرح به الآية 32 من سورة فاطر المباركة كما سنرى، فابقوا معنا.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الأحبة، قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
وواضح من هذا النص القرآني أن الله تبارك وتعالى اصطفى من عباده طائفة أورثهم القرآن الذي أوحاه إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، وبالطبع لا يمكن أن يكون من هذه الصفوة الظالم ولا المقتصد الذي تهمه نفسه ولا يهتم لشؤون عباد الله.
نعم مستمعينا، فهذه الصفوة هم من يصدق عليهم وصف السبق بالخيرات وبإذن الله، أي بإلهامه، وهذه من صفات الذين اختارهم الله للإمامة، كما تصرح بذلك الآية 73 من سورة الأنبياء، حيث يقول تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
وليس في الأمة المحمدية من نص القرآن على طهارته وشهد الله بذلك سوى أهل بيت النبوة المحمدية كما في آية التطهير، وليس في هذه الأمة من نص الصادق الأمين صلى الله عليه وآله على علمهم الكامل بالقرآن سوى أهل بيته وأئمة عترته الطاهرين كما صرح بذلك حديث الثقلين وغيره كثير من صحاح الأحاديث النبوية.
ومن هنا مستمعينا يتضح أن هذه الآيات تصرح بأن الله أورث هؤلاء الأئمة عليهم السلام كتابه وجعله آيات بينات في صدورهم يختصون بذلك عن غيرهم، فلا بد إذن من الرجوع إليهم لمعرفة الحقائق القرآنية بينة واضحة، لأن آيات القرآن بينات في صدورهم ببركة أن الله آتاهم العلم وأورثهم كتابه واصطفاهم لذلك لكي يكونوا مرجعا معصوما في فهم كتابه العزيز، وهم عليهم السلام سابقون للخيرات، فلا يمكن أن يبخلوا بإعطاء الطالب ما يطلبه من معارف القرآن المكنونة، ويدفعون عنه فتنة محرفي القرآن ممن يبتغون تأويله وهم ليسوا له بأهل، أعاذنا الله وإياكم من فتنتهم ببركة التمسك بثقلي هدايته للعالمين.
مستمعين الأفاضل، والحقائق المتقدمة التي توصلنا إليها من التدبر في الآيات الكريمة المتقدمة صرحت بها عدة من الأحاديث الشريفة، ننقل لكم تبركا واستقصاء في طلب العلم القرآني نماذج منها في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جزيل الشكر على كرم المتابعة، ودمتم بكل خير،
ونلتقيكم في لقاء آخر جديد.
واحفظ لسانك لا تغتاب.